عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين وهند الضوي، ونبدأ مع عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدأان قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي ستنضم إليه الصين.
المجلس العسكري السوداني يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني.
كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
البداية من واشنطن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعول على توصل بلاده إلى صفقة نووية ثلاثية مع روسيا والصين، مضيفا أن المفاوضات حول هذا الموضوع ستبدأ في وقت قريب.
وأضاف أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمكانية عقد صفقة ثلاثية بدلا عن الصفقة الثنائية بين موسكو وواشنطن، مشيرا إلى أن الصين ترغب في أن تصبح جزءا من هذه الصفقة. جاء ذلك بعدما أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا استمر قرابة ساعة ونصف أمس الجمعة حسب ما أعلنه الكرملين والبيت الأبيض.
للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي أندريا أنتيكوف. سيد أنتيكوف، بعد تحية، هل أمريكا مقتنعة بضرورة الحد من الأسلحة النووية حول العالم حتى تتحدث عن اتفاقية جديدة؟
بخصوص الاتفاق الجديد حول الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، أنا أعتقد أن الكرة حاليا على ملعب الأمريكي، وأمريكا هي التي انسحبت من هذه المعاهدة. يعني روسيا من جهتها جاهزة لجراء هذا الحوار، وطبعا نحن متمسكين بالحفاظ على عدم انتشار مثل هذه الأسلحة وعدم تطوير الأسلحة الجديدة، ولكن كما ذكرت الكرة حاليا في ملعب الأمريكي، وأمريكا هي التي يجب أن تبادر في هذا المجال. وكما تعلم للأسف شديد أمريكا انسحبت من هذه المعاهدة، هي التي بدأت تطوير الأسلحة والصواريخ الجديدة. روسيا لا يمكن أن تصمت مثل هذه التحديات. إذا أمريكا تريد دعم بشكل أو بآخر الصين إلى هذه المعاهدة، أنا أعتقد أن إذا أمريكا فعلا جاهزة وقادرة وتريد يعني تشكيل أو توقيع المعاهدة الجديدة والاتفاق الجديد بخصوص الصواريخ، هو شيء مرحب به. وكل تلك التصرفات الأمريكية بخصوص المعاهدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى هي تهدد ليست فقط الأمن القومي الروسي، بل هذه الخطوة قد تنعكس سلبيا على أمن في العالم بشكل عام.
ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون موسكو وسيطا لإبرام اتفاق نووي مع الصين؟
أنا لا أعتقد بأن هناك مجال للحديث عن الوساطة الروسية. روسيا هي التي شاركت في المعاهدة القديمة، وهي في مصلحة روسيا حفاظ على مثل هذه المعاهدة والتمسك الأمريكي بهذه المعاهدة. هذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لروسيا. وفي نفس الوقت إذا أمريكا تريد بدء الحوار بخصوص المعاهدة الجديدة والاتفاق الجديد، أنا لا أعتقد أن روسيا ستكون هناك وسيطا، بل هي ستكون شريكا ويمكن أن تنضم إلى هذه المفاوضات وإلى ما هنالك، من أجل كما ذكرت فقط حفاظ على أمن حول العالم، وهذا يناسب وهذا وفق لمصالح الروسية.
أخيرا، المحادثة الهاتفية أيضا ناقشت الوضع في فنزويلا، برأيك على ما اتفق الطرفان بهذا الخصوص؟
طبعا هناك حاجة إيجاد حل للأزمة الفنزويلية. أنا بصراحة لا أعتقد بأن هناك إمكانية أو مجال لحل هذه الأزمة عندما تتماسك أمريكا بتصرفاتها الحالية، ونقصد محاولات لإسقاط السلطات في فنزويلا الحالية. فلذلك طبعا الحوار مستمر والنقاش مستمر بين الدولتين، هو شيء طبعا إيجابي، ولكن في نفس الوقت على ما يبدو لا يوجد هناك مؤشر واحد إلى أن أمريكا تريد تغيير موقفها من السلطات في كاراكاس، خاصة بعد محاولة انقلاب الأخير في فنزويلا. وطبعا أنا أعتقد أن من المحتمل أو على ما يبدو الأزمة في فنزويلا ستستمر.
وإلى السودان، حيث قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير محجوب محمد صالح، قال إن المجلس العسكري أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة بتشكيل مجلس سيادي مدني وآخر أمني.
وأوضح عضو لجنة الوساطة أن المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد كباشي، عضو في تجمع القوى المدنية. بعد التحية دكتور، يعني تنتهي المهلة التي منحتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري للرد على مقترحاتها بشأن الفترة الانتقالية، ماذا تتوقع بشأن الرد؟
أنا أتوقع أن تكون هنالك ردود إيجابية. المجلس العسكري بحسب مصادرنا أنه تدارس صيغة الإعلان الدستوري المقدم من قوى إعلان الحرية والتغيير وعكف على تداولها، ويبدو لي أن هنالك لجنة قانونية من التابعة للمجلس العسكري هي بالأمس تدارست هذه الوثيقة، ويبدو أن الردود سوف تكون إيجابية. أتوقع خلال نهار اليوم أن يكون هنالك تواصل مع المجلس العسكري وأن يتم تجاوز النقاط الخلافية.
إلى أي مدى يمكن أن يكون مقترح تشكيل مجلس سيادي وأمني نقطة توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟
الجديد أنه هو المجلس بتاع الدفاع والأمن القومي كمقترح، وهو موجود في الكثير من البلدان، هو لإيجاد نوع من التوازن بين المكون المدني والمكون العسكري، واضعين في الاعتبار الظروف الموضوعية اللي بتحيط بالسودان. يعني السودان في وضع يعني في منطقة هي منطقة رخوة أمنيا، فيها سيولة أمنية وتعاني من صراعات ناهيك عن الصراعات اللي بيعيشها في السودان، زائد أن السودان طوال 30 عام النظام سعى لما يسمى بالتمليش، أبرز العديد من الميليشيات المسلحة بجانب الحركات المسلحة. هذه الوضعية المعقدة بتتطلب أن يكون في جهة تخصصية تتعامل مع الموضوع ده، اللي هي مجلس الدفاع والأمن القومي بمشاركة من الوزارات السيادية بحسب المقترح، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ومدير المالية، هم حيكونوا في جزء من المكون، وبيتم استيعاب ما تبقى من أعضاء المجلس العسكري، بالإضافة إلى ما يراه هذا المجلس من إضافات، سواء كان من خاصة من المؤسسات العسكرية والأمنية. أفكر إنه هو مخرج موضوعي وفكر في حوجة موضوعية لجهة متخصصة تتعرض لقضايا الأمن والدفاع في السودان، نظرا للتحولات والمتغيرات اللي بتحيط بيه داخلية، يعني سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.
ختاما، يعني ما خيارات قوى الحرية والتغيير إذا تم رفض مقترحات لجنة الوساطة؟
أنا لا أتوقع رفض، يعني لا أتوقع رفض، لكن الخيارات في حالة رفض المجلس هي الخيارات مفتوحة. قوى الحرية والتغيير لديها من الأدوات التي لم تستخدمها، أدوات السلمية حتى الراهن لم يتم استخدامها. في حالة رفض المجلس العسكري بتبقى الخيارات مفتوحة أمام قوى الحرية إعلان الحرية والتغيير، لكن في تقديري إنه المتوقع هنالك يعني حالة من التفاهم تسود الجميع، سواء كان داخل المجلس العسكري أو في قيادات وسط قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، حتى وسط المجتمع، أنه بيتوقع خلال اليومين القادمين أن يكون هنالك توافق على تشكيل المجالس، خطوة عملية بصورة قريبة جدا.
وإلى كوريا الشمالية، حيث أعلنت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الشمالية السبت إطلاق صواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو باتجاه بحر اليابان، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام.
وأضافت أنه تم إطلاق عددا من الصواريخ قصيرة المدى قرب مدينة وينسان الساحلية في الاتجاه الشمالي الشرقي، مشيرة إلى أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان. من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في وقت لاحق إن واشنطن على علم بتصرفات كوريا الشمالية، مشيرة إلى أنها ستراقب تصرفاتها.
وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا السيد نور الحضري، الباحث المتخصص في الشؤون الصينية الآسيوية. سيد الحضري، بعد التحية، ما الرسالة التي أرادت بيونغ يانغ إرسالها بإطلاقها لأول مرة منذ عام صواريخ قصيرة المدى؟
أعتقد أن الهدف من إطلاق صواريخ قصيرة المدى هي رسالة للولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لدونالد ترامب. كلنا نعلم أن المفاوضات الثنائية ما بين البلدين قد تعثرت بسبب الشروط التي كانت الولايات المتحدة تحاول فرضها. لم يتم التوصل إلى اتفاق، وحتى الآن لم تتكرر منذ آخر لقاء لم تتكرر هذه اللقاءات مرة أخرى. كانت الأجواء ملبدة بالغيوم بين البلدين. الرسالة التي أرادت بيونغيانغ أن ترسلها هي القول أنها بإمكانها أن تستمر في برنامجها النووي في إطلاق الصواريخ قصيرة المدى بل وطويلة المدى مرة أخرى، وأنها لن تستسلم للضغوطات الأمريكية. منذ فترة ليست بالبعيدة توقفت بيونغيانغ عن تفكيك أحد المفاعلات النووية التي كانت قد اتفقت مع الولايات المتحدة على تفكيكها مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
سيدي، إلى أي مدى يمكن أن تلعب روسيا دور الوسيط في استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونغيانغ؟
لا أرى أن روسيا يمكن أن تلعب دور الوسيط. روسيا لازالت تحتفظ بعلاقات قوية جدا وشراكات يمكن وصفها بالاستراتيجية مع كوريا الشمالية. ومنذ فترة قريبة كانت هناك زيارة لرئيس كوريا الشمالي إلى روسيا. يمكننا أن نربط بين تصرف بيونغ يانغ بإطلاق صواريخ قصيرة المدى وبين الزيارة الأخيرة لروسيا. ربما كانت هناك اتفاقات، بل أظن أنه مؤكد كانت هناك اتفاقات أو تطمينات من الجانب الروسي أنه لن يتخلى أي شكل من الأشكال عن بيونغ يانغ. لا أرى أن روسيا تريد أو ترغب في أن تلعب دور الوسيط حتى تمكن الولايات المتحدة مثلا من عقد اتفاق مع كوريا الشمالية.
ختاما ضيفي الكريم، هل يمكن أن تعيد واشنطن النظر في حساباتها الحالية تجاه بيونغ يانغ بعد هذا التطور وفي ظل الموقف الروسي الداعي لتخفيف العقوبات عليها؟
ربما، يعني أنا أميل إلى أنها سوف تفعل ذلك مضطرة، على الرغم من عدم مرونة ترامب ونظامه في التعامل مع هذه القضية، كونه يتخذ إجراءات قد تكون مفاجأة أو إجراءات تعتمد أولا كما يقول على مصلحة أمريكا أولا. لكني أعتقد في المستقبل سوف يكون مضطرا لذلك، خصوصا أنه يخسر الكثير من مواقف حلفائه الإقليميين، سواء أقصد بالإقليميين في منطقة شرق آسيا، اليابان، كوريا الجنوبية. تحديدا موقفها تجاه كوريا الشمالية يتسم بعدم الحدة، بل هناك روابط مشتركة ما بينهم، هم كانوا شعبا واحدا في مسبق، هناك روابط مشتركة وعلاقات إلى حد كبير يمكن وصفها بالقوية، خصوصا ما بين الشعبين حتى وإن كانت ما بين الحكومات غير ذلك. فأعتقد أن ترامب سوف يكون مضطرا، أو الولايات المتحدة سوف تكون مضطرة لأن تتخذ موقف أقل حدة تعامل مع بيونغ.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. أصدرت محكمة إيرانية السبت حكماً ابتدائياً بالسجن على حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني في قضايا تتعلق بمخالفات مالية. وقال مسؤول المجمع القضائي لموظف الدولة في طهران القاضي حسيني إن المحكمة برأت ساحة حسين فريدون من بعض التهم المنسوبة إليه، فيما قضت بسجنه فيما يتعلق بتهم أخرى، ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات محتملة لأسلحة تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار للبحرين ودولة الإمارات العربية في 3 صفقات منفصلة، وذلك حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بعد إبلاغ الكونغرس. وكانت الولايات المتحدة قد مضت قدما في أبريل نيسان الماضي في تنفيذ جزء من صفقة بيع نظام ثاد للدفاع الصاروخي للسعودية بحسب رويترز.
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية عقدت اجتماعاً طارئاً لكبار مسؤولي الأمن في البلاد عقب إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ قصيرة المدى اليوم السبت. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الإدارة الرئاسية كيم مين جونغ إن المشاركين في الاجتماع يراقبون الوضع الحالي ويتبادلون المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية.
والآن إليكم مستمعين تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدأان قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي ستنضم إليها الصين.
المجلس العسكري السوداني يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وآخر أمني.
كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
والآن مستمعين إليكم النشرة الاقتصادية والزميلة نوران عطالله.
سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسبها اليوم واحد في شهرين، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.68% لينهي الجلسة عند 1278 دولارا للأوقية، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية منذ 8 مارس آذار. وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.7% لتبلغ عند التسوية 1281 دولارا للأوقية. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصب التي يجيزها الاتفاق النووي. وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تعديل في موقف الولايات المتحدة التي ستبدأ بفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي، وكذلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتخطى المعدلات المسموح بها. قالت السفارة التركية في واشنطن في بيان إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قراراً بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك. وكان الممثل التجاري الأمريكي قال في أوائل مارس آذار إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج نظام التفضيلات المعمم لأنها متقدمة اقتصادياً بما يكفي. نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم السبت إنه يجب على إيران تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي، ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا، ويجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا غير النفطية وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا.
ما زلنا مع نوران وجولة من الأخبار الرياضية.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات بتعزيز العمل المنهجي لحماية حقوق ومصالح الرياضيين الروس على الساحة الرياضية الدولية. ووفقا للمرسوم، عين بوتين رئيس للجنة الأولمبية الروسية ستانزيلاف بوزيدينياكوف مسؤولا عن تقديم هذا المشروع بشكل سنوي. كما أوصى الرئيس الروسي اللجنة الأولمبية الروسية باتخاذ تدابير لاستعادة عضوية الاتحاد الروسي لألعاب القوى في الاتحاد الدولي لألعاب القوى. عبر نادي فالنسيا الإسبانية عن الاشمئزاز التام وعدم التسامح المطلق تجاه المشجعين الذين تم تصويرهم وهم يشيرون بتحيات نازية ويقلدون أصوات القرود خلال مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أوروبا من نادي أرسنال الإنجليزي. وقال النادي الإسباني إن الإيماءات الفردية التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الخميس لا تمثل بأي حال قاعدة مشجعي فالنسيا، وتوعد فالنسيا باتخاذ إجراءات تأديبية بحق هؤلاء المشجعين إذا كانوا من حاملي تذاكر الموسم. عزز إيفرتون فرصته في التأهل إلى الدور الأوروبي الموسم المقبل بفوزه 2-0 على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتقدم فريق المدرب ماركو سيلفا إلى المركز الثامن متأخراً بفارق نقطة واحدة عن ولفرهامبتون واندرز صاحب المركز السابع الذي يستضيف فالهام يوم السبت. وإلى النجم الإسباني كريستيانو رونالدو، فبرغم بلوغ سن 34 لا يزال يواصل مسيرته في تحقيق الأرقام المذهلة في عالم كرة القدم. وقد نجح رونالدو في تسجيل الهدف الرأسي رقم 100 له في مسيرته الكروية مع الأندية ومنتخب البرتغال، وذلك بعد أن سجل هدف التعادل يوفنتوس أمام تورينو في المرحلة 35 من الدوري الإيطالي. كما يحمل هذا الهدف رقم 601 لرونالدو مع مختلف الأندية التي لعب لها، وهي سبورتينغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس. صعدت السويسرية جيل تايشمان المتأهلة من التصفيات والتشيكية كارولينا موخوفا المشاركة ببطاقة دعوة إلى أول نهائي لهما في إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بصعودهما للمباراة النهائية لبطولة براغ المفتوحة للتنس. وواصلت تايشمان مسيرتها الرائعة خلال البطولة، وصعقت منافستها التشيكية باربورا سريزوفا المصنفة 39 عالميا بنتيجة 6-3 و6-0 في الدور قبل النهائي.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. تعالت الهتافات والصيحات في طوكيو السبت مع أول ظهور لإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساسكو لتحية الشعب بعد 3 أيام من اعتلائه العرش، بعد تنازل والده في سابقة تحدث لأول مرة في اليابان منذ 200 سنة. وقال الإمبراطور في كلمة معدة سلفا إنه يصلي من أجل صحة وسعادة شعبه، معربا عن أمله في مزيد من النمو لليابان من خلال السير جنبا إلى جنب مع الدول الأخرى والسعي لتحقيق السلام العالمي.
يقدم معرض افتتح في بروكسل لمحة عن قرب عن حياة نجمة هوليود الراحلة أودري هيبورن، وذلك بمناسبة مرور الذكرى 90 على ميلادها في المدينة البلجيكية. يضم معرض انتوت أودري الذي شرف ابنها شون هيبورن على جمع معروضاته المئات من الصور الشخصية والعامة، منها صور أصلية وأخرى أعيدت طباعتها، إلى جانب مقتنيات تذكارية ظهرت في أفلامها، ومنها الدراجة النارية الصغيرة التي استخدمتها في فيلم عطلة الرومانية الذي فازت عنه بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة.
تسبب طائر أسترالي صغير مهدد بالانقراض في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق تابع لشركة أداني الهندية بولاية كوينزلاند، وأخطرت حكومة الولاية الشركة الهندية المتخصصة بالتعدين أنها رفضت خطتها لحماية الطائر الذي يعرف باسم الحسون ذو الرقبة السوداء والمهدد بالانقراض خلال فترة تشييد المنجم الذي سيصل إنتاجه إلى 27 مليار طن من الفحم. ووفق ما نقل موقع انترناشنال نيوز، فإن حكومة الولاية اعتبرت الخطة البيئية التي قدمتها الشركة الهندية غير كافية للمحافظة على الطائر الذي يبلغ طوله 10 سنتيمترات، ما يعني تعطيل المشروع الضخم.
تدرس إدارة فيسبوك إنشاء نظام لمكافأة المستخدمين على مشاهدة الإعلانات على الشبكة الاجتماعية، وقد تقوم أكبر شركة التواصل الاجتماعي بإنشاء عملة مشفرة. يتم الآن مناقشة تطويرها مع فيزا أو ماستر كارد بالإضافة إلى فيرست داتا لأجل هذا الهدف، ويمكن لفيسبوك من خلال هذا المشروع مكافأة نشاط المستخدم ليس فقط لمشاهدة الإعلانات ولكن أيضا التفاعل مع المحتوى وكذلك إجراء عملية الشراء عبر الشبكة الاجتماعية.
بعد أكثر من 10 أعوام على أحداث مسرحية وسطي بلا وسطية التي عرضت في جامعة اليمامة العام 2006 بالعاصمة السعودية الرياض، تحولت فكرة هذه المسرحية إلى فيلم بنظرة المخرج علي الكلثمي باسم وسطي ليشارك في مهرجان بيروت الدولي للسينما. المزيد في التقرير التالي.
فيلمان سعوديان يشاركان في مهرجان بيروت الدولي للسينما حازا على تقدير كبير، أولهم الفيلم القصير وسطي الذي يتمحور حول مهاجمة متشددين إسلاميين لممثلين خلال تقديم عرض لمسرحية وسطي بلا وسطية في الرياض عام 2006، إذا اعتدوا عليهم بالضرب واحتلوا خشبة المسرح وأوقفوا العرض. جدير بالذكر أن الفيلم افتتح مهرجان أفلام السعودية في دورته الرابعة، وقد عرض قبل أشهر في لوس أنجلوس في استوديوهات باراماونت ضمن فعالية أيام أفلام السعودية.
بعد الكوكو
دخل خربة سعودية كل 5 دقائق.
قراءة الكتب دي وكذي أنا وأنت نحشي عقولنا فيها ما فادت بشيء.
مهم جدا إنك تبدأ ترتب حياتك، مهم إنه أقاربك أصدقائك أهلك يكونوا على علم.
كما نال فيلم البيانيست موسيقى في زمن الصحوة للمخرج السعودي حسن سعيد المدلوغ جائزة لجنة التحكيم الخاصة في فئة الأفلام الوثائقية في مهرجان بيروت السينمائي. يتناول الفيلم سيرة عازف البيانو السعودي الموهوب علي البوري الذي توفي عام 2016 عن عمر نهز 37 عاماً، قبل سنة من التحولات الوطنية التي جعلت للفن حضوراً كبيراً في المملكة بحسب ما قاله المدلوغ.
لما رحنا آخر مهرجان للأفلام السعودية قبل 7-8 شهور تفاجأنا أنه في كم هائل من صناع السينما موجودين في البلد، بس ما كنا نعرف بعض وتفاعلنا صراحة، يعني أنواع مختلفة من صناعات الأفلام، سواء المدرسة الشرقية المدرسة الغربية، وتحمسنا صراحة.
وأضاف: بعد هذه التحولات أصبح الفن وخصوصا الموسيقى والسينما يحظى بكثير من الاحترام في المجتمع السعودي. وأشار إلى أن موهبة الفنانين كانت محاصرة خلال الأعوام الثلاثين المنصرمة، والفيلم يحكي من خلال قصة معاناة فنان واحد قصة معاناة الكثير من الفنانين السعوديين، وتحديداً الموسيقيين منهم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
ترامب يقول إن واشنطن وروسيا ستبدأان قريبا مفاوضات حول اتفاق نووي ستنضم إليه الصين.
المجلس العسكري السوداني يوافق مبدئيا على تشكيل مجلس سيادي مدني وأمني.
كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
واشنطن تبدأ بفرض عقوبات على الصادرة الإيرانية من اليورانيوم المخصب.
ورياضيا بوتين يصدر تعليمات بتعزيز العمل المنهجي لحماية حقوق الرياضيين الروس. مستمعينا الكرام، انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. سعيد بصحبتكم خلالها هند الضوي ويوسف عبدين، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.